بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه قراءة في كتاب جامع بيان العلم وفضله من تأليف الحافظ أبي عمرو يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في جامع بيان العلم وفضله بين يدي سماحة الشيخ الوالد هشام بن فهد البيضاوي حفظه الله. تفريع أبواب فضل العلم وأهله. حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل بن أسود وأبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد وأبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله قرأه مني عليهم قراءة مني عليهم أن حمزة بن محمد الكناني أملى عليهم بمصر قال حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام البغدادي حاء قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. وقرأت على أبي الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن قاسم بن أصبغ حدثه قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وما من رجل سلق طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال وحدثنا سعيد بن نصر وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وساق بسنده عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يغدو في طلب علم مخافة أن يموت جاهلا أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس إلا كان كالغازي الرابح في سبيل الله عز وجل ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وساق بسنده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني به فعلم وعمل به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وساق بسنده عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر.
فهذا كله في بيان فضل العلم وأهله. ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما حديث أبي هريرة إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالسالك إلى العلم سالك إلى الجنة، وذلك لأن الجنة الطريق إليها هو العلم، إذ لا الطريق إليها العبادة والطاعة، والعبادة والطاعة لا تقبل إلا على طريق العلم والبصيرة. وكذلك الاعتقاد الحسن فإنه لا يكون إلا عن علم، فكل خير إنما يعود إلى العلم، كل خير يعود إلى العلم. فما عرف الإنسان حق الله عليه إلا بالعلم، ولا حق رسوله إلا بالعلم، ولا حق الناس إلا بالعلم، ولا عرف الحلال والحرام إلا بالعلم، ولا عرف ما في الجنة والنار مما أعده الله عز وجل إلا بالعلم. كل شيء بالعلم، كل خير يعود بالعلم. فالحقيقة السالك طريقا يلتمس فيه علما هو سالك طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. هذه قاعدة، أن العبادة يوم القيامة إنما تكون منازلهم على قدر ما عنده من العمل الصالح، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما يلتفت إلى النسب والحسب يوم القيامة. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أنت وزير، رئيس، أنت من علية القوم، لكن ما لك عمل؟ هذا لا ينفعك عند الله تبارك وتعالى، بالعكس قد يكون هذا مصدر عقابك عند الله عز وجل، ومما تحاسب به عند الله سبحانه وتعالى. فالعبد إنما يسرع به عمله، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب من لم يكن له عمل خالص نهائيا، فكيف يدخل الجنة؟ كيف يدخل الجنة؟ لهذا كل شيء إنما مرتب على العمل، من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. فمن لم يكن له عمل فلا يطمعن في شيء، كما ترون أنتم سبحان الله نصوص العمل هذه القاضية، بأن النجاة إنما تعلق عليها نصوص يعني كثيرة جدا ومتنوعة ومتفرعة، وهذا هو الأصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإيمان قولا وعملا، مستحيل أن يترك الإنسان كل هذه النصوص ويأتي مثلا إلى نص كنص لم يعمل خيرا قط أو غير ذلك. وها أنت ترى كيف الجمع بين النصوص، كما مر معنا لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم، لكن لماذا تأخذ بظاهر هذا الحديث ولا تجمع معه أي حديث آخر؟ إن هي إلا ظاهرية في الحقيقة غير مقبولة، غير مقبولة. نعم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما من قوم في حديث أبي هريرة أيضا يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتضارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وشتب الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وما من رجل سلك طريقا يلتبس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولهذا لو لم يكن في فضيلة العلم إلا هذه الفضيلة، وهي أن الإنسان يدخل الجنة بهذا العلم، وأن السالك إلى المساجد طرقا ليتعلم وإلى أهل العلم ليتعلم، فهو في الحقيقة سالك طريق الجنة، لو لم يكن لهذا لكفى. كذلك في حديث ابن الزبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يغدو في طلب علم مخافة أن يموت جاهلا، أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس، إلا كان كالغازي الرابح. غازي ليس غازي خاسر، غازي رابح في سبيل الله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبين النبي فضيلة العلم، وأن ما أنزله الله عز وجل من الهدى كمثل الغيث الذي أنبت الكلأ والعشب الكثير، كما قال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فالعلم كالغيث، ولهذا تجد العالم في المنطقة إذا وجد العالم في البلدة أنبتت البلدة الكلأ والعشب الكثير، وغايت الخير يجري، والقنوات والأودية وكذا وكذا من الخير الذي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت بلدا بلا عالم أو بلا شيخ كظلمة الليل، كقطع الليل المظلم، ما فيها خير، من اللي يعرف الخير فيها؟ من الذي يعرف فيها الخير؟ ولهذا يتسلط أهل البدع. ولهذا إذا سألت في بلدة مثلا من البلدان كيف الحال عندكم، يقول لك والله احنا عندنا مثلا الصوفية متمكنة، قل يبقى ما فيها أي رائحة سنة، ما فيها سنة. وإذا وجد شيء من سنة فهو سنة حزبية، تذهب بركة السنة بهذه الآفة التي تذهب البركة فيها. ليه؟ لأن الحزبية إنما هي تبادل مصالح، الحزبيون يريدون الكثرة ويريدون الجماهير ولهذا تبادل مصالح. أما السنة الحقيقية لا تبقي أحدا مستقرا في البلد على حالته إلا قلبته رأسا على عقب، وبالتالي قد يفر المبتدع من البلد أو قد يهرب أو قد يعني يحصل ما يحصل من عدم الاتزان. المهم فالبلد التي فيها العلم تجد أنهار الحياة فيها، أنهار الحياة فيها. ولهذا من منة الله سبحانه وتعالى على أي بلدة أن ترزق أهل العلم وطلبة العلم الذين يعرفون الحلال والحرام، يعرفون السنن والبدع، فينفع الله تبارك وتعالى بما فعل عظيم. خذ يعني مثلا هذا أمر مشاهد، واحد معك في المسجد مثلا طلق امرأة اليوم تعصب عليها وقال مثلا أنت طالق طالق طالق، طيب الرجل هذا يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ نقول روح مثلا إلى كذا لجنة الفتوى الأولى أن الناس دي ما بصدقهاش، طيب نروح فين؟ طيب يعمل إيه؟ وبعدين حتى لو قلت له مثلا إذا بلجنة الفتوى يعني سيركب مواصلات وهذا صعب، لكن لما يكون العالم صلى مع السلام عليكم الشيخ أنا قلت لزوجت كذا كذا خلاص إجابته كذا. طوال الليل بينه وبين إخوانه مشاكل في الميراث، ده له ده ما له، يصلي الفجر مع الشيخ يا شيخ والله أنا كذا وكذا، فيجيبه الشيخ. إذا أشكل على الإنسان أي أمر خلاص الشيخ عندك، ثم الشيخ يدل على الخير ويحذر من الشر أولا بأول، غير إلا يوصل الشريط ده إذا وصل، واخد بالك؟ ولهذا طالب العلم في المكان هذا الأصل، مهما كان المكان بيفد إليه مثلا علماء محاضرات دروس كذا، كل هذا يغني أن يكون الأصل إيه؟ موجودا. إذا وجد طالب العلم في البلدة حصل الخير، ولهذا الخير اللي بيحصل بنزول العلماء خير نسبي، إنما إذا كان في البلدة نفسها بقى من يرجع إليه الناس ومن يعظ ومن يبين وكذا، هذا هو الخير بعينه بحذافيره، هذا هو الخير بحذافيره. ولهذا نحن نقول لو أن الأمة اجتمعت الأمة على أن توجد العالم أو العالمين، لو كل أهل بلد اجتمعوا على أن يوجد طالب علم ينفع الله عز وجل به في بلد، لكان هذا من أعظم مشاريع أهل البلد، أعظم مشروع. مش أن احنا نجيب مش عارف وحدة صحية، لأن نجيب مستشفى، لأن نجيب مش عارف مدرسة إعدادي، لأن نجيب كذا، أعظم مشروع ما لا يلتفت إليه الناس، ألا وهو أنه يوجد أهل البلد من يفتيهم، من يعلمهم، من يبصرهم، من يحل لهم المشكلات، من يرجعون إليه إذا أشكر عليهم أي أمر من دينهم، لكن الناس لا يلتفتون. ولهذا أنا بتعجب سبحان الله، أنت طالب علم هوت لست مستغنيا عن العلم، مع أن ما عندك الحمد لله كثير، يعني أنت عندك الكثير بالنسبة إلى العوام. أنا ما أدري كيف يحيى الناس بلا علم، معقول الناس دي الناس الذين يسألون عن الحلال والحرام كيف يعيشون؟ ما أدري والله الناس الذين لا يسألون عن الحلال والحرام، إذا كنت أنت طالب علم ومع ذلك والشيخ معك ليل ونهار مثلا، قد يكون هذا مع الشيخ ونهار ومع ذلك لا ينفك يا شيخ كذا يا شيخ كذا يا شيخ كذا، سؤال في العقيدة، سؤال في الفقه، سؤال في سؤال في المسلك، سؤال في كذا، ما ينفك الإنسان. ما أتخيل كيف يعيش العوام، يعني الناس دي ما عندها طلاق ولا عندها ميراث ولا عندها عقيدة ولا عندها أي شيء خالص، معقول؟ عندهم طبعا، عندهم ليل ونهار، ليل ونهار عندهم، لكنهم لا يأبهون إلى معرفة الحلال والحرام ولا يلتفتون إلى هذا. ولهذا بعض النساء أحيانا تفتي تستفتي في الطلاق، نقول لها طبعا على القاعدة يعني خلي زوجك ولا يستفتي، تقول زوجي يقول لنا رايح لشيخ ولا نسائل، وعجبك عجبك مش عجبك مش عجبك، حتى في الظهار ولا مكفر ولا عمل اي حاجة خالص. طيب تعمل ايه؟ هل تمكن الزوج منها؟ هو قد ظاهر منها، هل تمكن الزوج منها ولا ما تمكن؟ وهل هي تكفر عنه ولا ما تكفر؟ مشاكل تحصل من اعراض الناس عن هذا. قال صلى الله عليه وسلم حديث انس إن الملائكة تبسط أجنحتا لطالب العلم رضا بما يصنع، يا الله إذا كانت الملائكة ترضى لطالب العلم فمن الذي يسخط عليه؟ وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، لأن الكون كله ينتفع بطالب العلم، الكون كله ينتفع بطالب العلم. نعم. قال باب قوله صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم بعده إلا من ثلاث، وذكر في ذلك حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، انتبه، من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له. هنا يبقى جاريا على الإنسان أصل هذا الخير، صدقة جارية طالما هي موجودة وخيرها يدر على الناس فكذلك الأجر موصول له، أو علم ينتفع به بعده. شوف هذا ابن عبد البر ترك علما ينتفع به بعد، نقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أي كلمة نقرأها الآن هي في ميزان حسنات من؟ في ميزان حسنات ابن عبد البر. كم بقى قرأ هذا الكتاب من الناس وكم سيقرأ هذا الكتاب؟ فالعلماء من أكثر الناس انتفاعا بما تركوه وخلفوه من علم أو ولد صالح يدعو له بعد موته. فالشاهد في الحديث أو علم ينتفع به بعده. طب لو رجل أمي ما يعرف القراءة والكتابة ولا عنده أي شيء ثم كون مكتبة إسلامية لولده أو وضعها في المسجد وقال هذه لطلبة العلم، هل هذا من العلم الذي ينتفع به؟ نعم، هو من الصدقة الجارية وهو من العلم الذي ينتفع به. ولهذا من أفضل المشاريع يا أخوان إنشاء المكتبات هذه لطلبة العلم، من أعظم المشاريع. ما تعلق بطلبة العلم هذا من أعظم النفقة، من أعظم النفقة، نفقة على طالب علم، نفقة في كتاب يؤتى به لطالب علم، لأن هذا أعظم الخير، أعظم الخير عند من يدرك. ده أفضل من مشروع يأكل الناس منه ويشربوه، يأكل الناس ويشربون ويتزوج الناس من وراء ذلك وكذا. أعظم مشروع ما تعلق بطلب العلم هذا أعظم المشروع، كفالة طالب علم، إحضار كتب طالب علم، تكوين مكتبة في مسجد وكذا، كل ما يتعلق بالعلم من قريب ومن بعيد. نعم. يرجى الذي وفر البيئة لطالب العلم وأنفق عليه وهيأ له ذلك وتفرغ طالب العلم الطلب، ولولا هذا التفرغ ما يعني ما ممكن من هذا الذي يتمكن منه، كل درس بيحضره، كل كلمة بيسمعها، كل حرف بينتفع به ويبلغه، هذا من ذلك حسنات لا شك. الدال على الخير إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله، هذا معروف. نعم. من غير أن ينقص من أجله شيء، طالب العلم ما ينقص أجري من شيء، أجري شيء. نعم.
فإذا تقديم الصدقة الجارية على العلم
ما أدري، لا ليس باللازم، ليس باللازم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تتبع المسلم بعد موته: صدقة أمضاها يجري له أجرها، وولد صالح يدعو له، وعلم أفشاه فعمل به من بعده، فعمل به من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث تنال المؤمن بعد وفاته: الولد الصالح يدعو له بعد وفاته فيناله أجر دعائه، والرجل يترك الصدقة في الموضع الصالح فتنفذ لوجهها، والرجل يعلم العلم الصالح فينتهى به عن المعاصي. ألا يعني إذا الذي يعلم العلم الذي ينتفع به علم بقى البدع والضلالات والخرافات أيضا ما عمل واحد بعلم فاسد وببدعة إلا نال هذا المعلم من شرها كل وزر عامل بها، أعوذ بالله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح سنة ومفاتيح خير، نعلم الناس التوحيد والسنة بدل ما نعلم الناس الشرك والعياذ بالله. يعني تخيل الذين يعلمون للناس، تعالوا يا ناس طوفوا حوالين القبور وانذروا لها، هؤلاء أولياء البيت، هؤلاء أهل بيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء في ذلك. والله عز وجل يقول قال الذين غلبوا عمرين من يتخذن عليهم مسجدا، ويزين هذا للناس فينتشر هذا في الناس. كل من فعل فعلا تعلق بكلامهم فهو في ميزان سيئاتهم. الجهمية، الأشاعرة، المعتزلة، الروافض، الحزبيون، كل هذا في ميزان سيئات من يعمل بذلك. كل هذا في ميزان سيئات، يعني زي اللي بيحدث كده في دنيا السلفيين، البرلمانات والانتخابات ولاية المرأة. هؤلاء الذين يتصدرون اليوم لا يجهلون أنهم يتصدرون هذا عبر التاريخ، عبر التاريخ. فكل من يأتي بعد هذا، لأن هذا حدث لن ينسى أبدا، لن ينسى. شفت زي ما احنا مثلا بنتكلم الآن على فتنة الجزائر بقى لنا كم سنة؟ 20 سنة، وفتنة أفغانستان بقى لنا أكثر من 30 سنة، من 30 سنة مثلا، وفتنة ابن الأشعث بقى لنا كم سنة، وفتنة والمأمون بقى لنا كم سنة. هذه أحداث خلي بالك لا تنسى، ويبقى العامل بها إن كانت خيرا وإن كانت إيه أو إن كانت شرا، إن كان شرا. فتخيل بقى الذي أحدث مثلا تعليق صورة كده 6 متر في الشارع بقى كده، ها، وأصبح أهل اللحى لا يبالون بمثل هذه الصور. وأصبح النهاردة أنا شفت عنوان خطبة لأحد المشايخ، خطبة، طب ما لو مال البرلمانات ديت، لوحة كبيرة عن مسجد الشيخ فلان إيه سيخطب، الصورة بجنب والإعلان في جنب. بس هلا اسكت، الصورة بجنب والإعلان في جنب. طب ودي فائدة في إعلان عن صلاة الجمعة؟ الإعلان عن صلاة الجمعة، خطيب الجمعة القادمة فلان، إيه علاقة هذا بذاك؟ هذا لا يمكن يتعلق بها أحد، ما كان يتصور أحد أنه ممكن هذا أبدا. أو مثلا أحدهم يذهب إلى مؤتمر المؤتمرات فيجد صورة خلف ظهره، صورته هو مثلا 3 متر بعرض المسرح كاملا. متى عهد هذا؟ متى عهد أن السلفي يحاضر ووراء صورة جدار محطوط؟ متى عهد هذا؟ متى عهد أن خطبة الجمعة يعلن عنها بالصورة؟ متى عهد هذا؟ متى يعني عهد أنه الإخوة السلفيين ينظمون مثلا في المرور قدام المسجد أو كذا وهم يعلقون البطاقات وعليها الصور؟ متى عهد هذا؟ فعلى من أحدث هذا وزر كل من اقتدى به. وطبعا النهاردة ما عادش الصورة بالقلم، على ما واحد يعمل صورة يكون طلع روحه، لا، ده الوقت الكمبيوترات والكاميرات والحاجات بتطلع، يعني مثلا عايز 10,000 صورة في دقيقة واحدة بتطلع. كل هذا في ميزان سيئات من؟ ده جانب، جانب البرلمانات والنهبات، هذا جانب. أسمع أمس رئيس السلفيين، رئيس السلفيين الحزبيين، رئيس السلفيين الحزبيين وهو يتكلم عن ديمقراطية. والله يا أخوان عجب عجاب، اللي كان هو قبل كده يقول لا 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 لا، يقول بعض، يقرأ سؤال يقول بعض إخواننا يقول بأن الحزب هذا السلفي يعني أنه الآن لجأ إلى الديمقراطية وكذا وكذا، فما هو الجواب على هذا الأمر وكذا. فيقول يا أخواني أنا أقول لكم بقى في فرق، خلي بالكم، يقول أنا أقول لكم في فرق بين الديمقراطية كجهة النظرية وكون كذا، وبين آليات الديمقراطية، وبين آليات الديمقراطية. الديمقراطية هذه كذا، إنما آليات الديمقراطية اللي هي مسألة مثلا التصويت أو كذا وكذا، فهذا لا إشكال في ذلك. الآليات نستفيد منها ما ننتفع به في المجتمع وكذا وكذا، إنما الديمقراطية نفسها كيعني كأمر نظري أو كذا، هذا في جانب. وآليات الديمقراطية، لا، إحنا متى سمعنا الديمقراطية وآليات الديمقراطية؟ يبقى اللي يحدث هذا التقعيد ها فيغتر به ناس، هذا في وزره وهذا في ميزانه. ده أنا أسمع كلاما أمس كلام من ذهب، يا سلام، ده 2010 بس والله راجعت كده. ما انا كل ما نحب يعني نراجع. احدهم جالس اللي هو بقى جالس يقول شوف يا اسلام يا ديمقراطية. اللي يقول لك اسلام، خلي بالك ده المتحدث الرسمي اللي هو مال الدنيا المرشح، ده المرشح الراسب ها اللي ملأ الدنيا الصور وملأ الدنيا كذا، ده بيقول ايه بقى وجالس في مسجد يقول شوف، يقول لك الاسلام والاستاذ فلان بيقول ديمقراطيه وما ديمقراطيه. لا شوف، يا الاسلام يا ديمقراطيه يا ديمقراطيه. والديمقراطيه اصلا وضعها في 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 عند اهلها، يا تاخذ الديمقراطيه عند اهلها هكذا يا ما تاخذها. انما التلبيس بين الديمقراطيه والاسلام ما يمكن، ما ممكن يجتمع الاسلام والديمقراطيه، يا الاسلام يا الديمقراطيه. لكن التلبيس هذا وكذا 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 زي ما طبق المكرونه البشاميل، لا. فطبعا هذا ما يصلح وهذا ما ينفع وهذا ما كذا وهذا كذا. كلام ايه بقى؟ زي ولاية المرأة. يقول لك ايه زي ولاية المرأة؟ لا، ده كان من قبل يقول لك مثلا استشارة المرأة او تصويت المرأة، الان بيقول ولاية المرأة. هذا كلام ما ينفع وكلام ما يصح ابدا. كلام هذا كذا وكذا وما يصلح وما يفعل ومش عارف ايه. كلام ايه؟ كلام زي اللي احنا بنتكلمه تماما تماما كلام. والتاني قبل هذه الثورة بيومين بس تعليقا بقى على ثورة تونس، واللي يقولون الظالم وما الظالم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما نلجأ إلى العواطف، العواطف ما تصنع شيئا، إنما نلجأ إلى النصوص، نلجأ إلى الشريعة، نلجأ إلى كذا. العواطف ما تصنع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب والثالث؟ والثالث يقول واما التربيه في المساجد، هذه التربيه هي التي تصلح والتي تنفع، ودعكم من هذا، ودعوه سلفيه متميزه بهذا، وان التربيه لابد ان تبدا من المساجد ولابد ان تندم كذا. ولا يغرنكم الجماهير، لا تغتروا بالجماهير، الجماهير ما يصنعون، الجماهير كذا الجماهير كذا، والرابع والخامس والسادس والعاشر والمئه، ثم كل هذا ضرب به عرض الحائط ليقرر خلافه بين عشية وضحاها. هذا الذي يؤصل هذا عليه وزر هذا الانحراف ومن تبعه إلى يوم القيامة، ومن تبعه إلى يوم القيامة. فإذا الإنسان على وفق ما يعلم، فالرجل يعلم العلم الصالح فينتهى به عن المعاصي. شوف ابن عبد البر تتعلم منه العلم النافع، الذهبي تتعلم منه العلم النافع، الا الامام احمد تتعلم منه علم النافع. هنيئا لهؤلاء. ولهذا واخد بالك، ولهذا لا تكن ابدا نواة بدعة او نواة شر. قال الحكماء علم الرجل ولده المخلد. شوف الكلام الجميل، علم الرجل ولده المخلد. هل علمت ولدا يخلد؟ ابدا، الولد بيموت 60 70 سنة 80 سنة يموت. طيب، لكن هناك ولد مخلد، ما هو؟ العلم. ولد مخلد. هذا بيذكرني بكلمة كان قالتها امرأة كانت تحفظ القرآن وانا في الرياض مع فامرأة عجوز يعني عندها 70 سنة فبتحفظ القرآن وهي عندها 70 سنة. فالمهم عندها مسجل هذا يعني يعيد الآية آليا يعني وهكذا. فطبعا المسجل ده عنده ما حدش بيحفظه في البيت، مين اللي صابر بقى يحفظ؟ فكانت تقول هذا مسجل ولدي البار، هذا مسجل ايه ولدي البار. ما بيتعادش يرجع الآية مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، من اللي يصبر بقى أن يعلم أمه مثلا إيه؟ خد بالك. فتقول هذا المسجل ولدي البار، ولدي البار. قالت الحكماء علم الرجل ولده المخلد. صحيح والله. قال باب قوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وساق في ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فإنه قد أبدع بي، أي ضلعت ركابي وكلت وعطبت. قال ما أجد ما أحملكم عليه فأتي فلانا فأتاه فحمله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير له مثل أجر فاعله، يعني أنا دللتك على من يحملك فأنا لي مثل أجر إيه من حملك. يعني لما تقول لواحد مثلا خذ الكتاب ده اقرأ لك إن شاء الله الأجر، خذ الشريط ده اسمعه لك وشريط خير يعني لك في ذلك أجر. أما تقول والله يا فلان احضر الدرس الفلاني هذا كذا لك خير، يا فلان تصدق على ذي المرأة أنت عندك مال أو كذا تصدق على ذي المرأة هذا خير، يا فلان هذا باب من أبواب الخير أعطي فيه مالك هذا من أبواب هذا لك أجر هذا لك مثل أجره، وهكذا. فكل من دل على خير فلو أجر. ولهذا يا إخواني لو أن الإنسان أخذ بقاعدة النيات وقاعدة الدلالة على الخير لاتسع أجره بغير تعب ولا نصب. انتبه، لو الإنسان تعبد بمسألة النيات لو أن لي كذا لو أن لي كذا أنا عاوز أعمل كذا أكل نوى بذلك التقوى أطاعة الله شرب ركب مشى طبيب يعمل في المستشفى من الصباح إلى المساء لكن ينوي بذلك إيه ينوي بذلك كشف المعاناة عن إخوانه وعن المسلمين ويسر عليهم ويدخل البسمة إليهم ويطمئنهم ويستعمل عمله هذا ويسخر عمله هذا دعويا مهندس مدرس كذا وكذا فلاح في حقله يبقى بيحفث ويتصبب العرق ويقول هذا من أجل أن أطعم أولادي الحلال الطيب حتى يبارك الله عز وجل لي فيهم وكذا واخد بالك وما أكل أحد طعاما قد خيرا من أن يأكل من عمل يده ويبقى بينصب ويتعب وهو في مأجور زي في المسجد تماما واخد بالك. فبالنيات هذه ممكن إيه؟ نحول حياتنا كلها طاعة وأيضا بالدلالة على الخير. أنت مش قادر تروح مثلا درس في المنصورة أو درس في مرسى مطروح ها وتعرف ناس من مرسى مطروح قول له روح عندك درس كذا وكذا احضر هذا الدرس وانتفع واخد بالك. أنت بتطلبش علم ليه؟ والله أنا ما عنديش حد. ما عندكش حد إزاي؟ طب ادخل على مثلا على موقع المشايخ ادخل على موقع ابن عثيمين ادخل على موقع ابن باز ادخل على كذا خذ الرسائل هي حاول تحفظ هذه المتون احفظ أصول الثلاثة احفظ القواعد الأربعة احفظ كذا وكذا. ده بيكلفك إيه؟ ولا شيء. مكالمة مثلا بتكلفك مكالمة باتنين جنيه أو كذا وتضع منهجا لطالب علم ممكن ينتفع به طيلة حياته فيكون الدال على الخير إيه؟ كفاعله. الدال على الخير كفاعله. يبقى مش لازم أكون ممكن طالب علم أو عالم، ممكن أخذ ابني جاري كذا يلا تعالى كل هذا في ميزان الحسنات. فعندئذ تتسع دائرة الإيه؟ تتسع دائرة. ولكن العكس احذره. العكس إيه؟ احذره. خد شوية الأوراق دول إيه؟ ده بحث كويس جدا في الحاكمية بس خده نصه ممسوح ونصه إيه؟ ونصه موجود وبعدين شبكة مش عارف إيه السلفية وأبو عمار وأبو إيه عباس وأبو مش عارف كذا إلى آخر ألا وبعدين شبهات كلها شبهات. إذا قالوا لك كذا قول لهم كده، أقول لك كرة المرأة أقول لهم مسلمة، أقول لك مش عارف النصراني قول هيسلم، قالوا لك مش عارف المخالفات قولوا صلح الحديبية، أقول لك مش عارف إيه قول له إيه كذا قول له كذا وكذا قول له كذا. خد الأوراق دي. دي أوراق إيه يا ابن كتاب؟ مين العالم ده؟ مين العالم؟ مش عارف. لا ده العالم ده ما تعرفوش أنت، ده أبو عمار واخد بالك. ما هو بقى في أبو عمار المغني وبقى في أبو عمار المحدث وفي أبو عمار الفقيه وفي أبو عمار المفتي كله إيه أصبح في كذا. فهذا دلالة على الإيه؟ دلالة على الشر. أو تعالى معانا في الحزب أيد اسمك سجل اعمل ننفع الإسلام والمسلمين بهذه الإيه؟ بهذه الحزبية. قال وثق بسنده عن أنس بن مالك الدال على الخير كفاعله. وثق بسنده عن الأشياخ أن أبا الدرداء قال العالم والمتعلم شريكان والمتعلم والمستمع شريكان والدال على الخير وفاعله شريكان. العالم والمتعلم شريكان. العالم بعلمه دال على الخير والمتعلم أيضا لما جاء إلى العالم وتعلم الخير وسيبلغه أيضا شريك له. والمتعلم والمستمع شريكان والدال على الخير وفعله شريكان. قال باب قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وثق بسنده عن سالم عن أبيه. من أبوه؟ هذا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق أناء الليل وأناء النهار. هذا الذي يغبط، الحسد هنا بمعنى الايه؟ الغبطسي. هذا الذي يغبط، ذاك الذي أتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. في رواية ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الايه؟ الناس. وروى يزيد بن أخنس وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر هذا بسواء. طيب، وذكر روايات لهذا الحديث، وكما فيها قلنا رجل آتاه في حديث ابن مسعود آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وساق بسندي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. وقال أبو عمر وكذلك رواه محمد بن ثور بن مبارك عن معمر عن قتادة وعن قتادة في قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال يريد السنة يمن عليهن بذلك، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة. وهذا في معرض من لله عز وجل على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن قال الكتاب القرآن، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. وقال مالك في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقه في الدين والعمل به. وسمعت قال ابن وهب وسمعت مالكا مرة أخرى يقول الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله. قال ومما يبين ذلك أن الرجل تجدوه عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها وبصر بها ولا علم له بدينه، تجد استشاريا عالم ذرة في أمر دينه ولكن في الدين لا يدري شيئا. تلاقي رئيس جمهورية مثلا ويحط يديه الشمال على اليمين، في بالك؟ نعم، زي اللي كان بيتكلم في حوار تلفزيوني مع امرأة فيقول لها وربنا عز وجل بيقول في القرآن اسعى عبد ونسعى بيقول ايه؟ نعم، يقول من زرع حسد من جد وجد ومن زرع ايه حصد. فقالت له صدق الله العظيم. فهذا هي أجهل منه وهو أجهل منها. وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرم هذا. فالحكمة الفقه في دين الله عز وجل. قال ابن وهب وسمعته يقول الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. نور يهدي به الله من يشاء، يعني نور السنة والهداية، هداية التوفيق، ليس بكثرة المسائل. وساق بسندي عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. ولهذا علماء الأمة منهم موالي زي الحسن البصري موالي، ولكن مع ذلك كانوا ايه؟ نعم، في غاية الشرف. قال أبو عمر أخذه الشاعر فقال العلم ينهض بالخسيس إلى العلا والجهل ايه؟ يقعد بالفتى المنسوب، أو يقعد بالفتى المنسوب. طيب، أسباب قولي نسمع هذه يوم
باب قوله صلى الله عليه وسلم الناس معادن. وساق بسنده عن سفيان عن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم. قالوا ليس هذا نسألك. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قال إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وساق بسنده عن سفيان فذكر بسنده مثله
عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رفعه قال
وساق بسنده عن أبي هريرة رفعه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
نعم. وضع شرطا اللي هو إيه؟ شرط الفقه. فخيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية، لكن بشرط أن يتفقهوا وأن يتعلموا. طب ايه معنى خيار الناس في الاسلام في الجاهليه خيارهم في الاسلام؟ معنى ذلك ان بعض الناس لهم من السؤدد والمكانه والنظر والحكمه ما لو اسلم واستقام لانتفع منه الاسلام انتفاعا عظيما. كذلك بعض الناس سبحان الله قد يكون بعيدا عن العلم وتقول هذا لو دل على السنه ودل على الخير والعلم لنفع الله عز وجل به نفعا عظيما. بعض الناس عنده ذكاء وعنده فطنة وعنده عقل وعنده كذا وكذا وكذا، هذا لو دل على العلم وأخذ بالعلم وانتفع به انتفع بذلك انتفاعا عظيما. في بعض الشخصيات تصلح أن يكون طالب علم، أن يكون شيخا، أن ينفع الله سبحانه وتعالى به. وبعض الشخصيات سبحان الله قد يتعلم ولكن عنده عيب في شخصيته هو، يعني بعض الناس مثلا شخصيته يعني باردة جدا، قد يتعلم منهج وقد يتعلم كذا ولكن ما يتحرك به. كل الناس عنده سواء، يبقى انت عمال تعلمه السنة تشحنه سنة بالليل وبالنهار، سنة بالليل وبالنهار، سنة بالليل وبالنهار، ومع ذلك هو ايه برضه اللي في راسه في راسه. هذا ليس رجع لعدم فقه احيانا، بل قد يكون هذا لشخصيته، وما عنده شخصية ان ينشر سنة تحمل مسؤوليتها. ولهذا ليس كل واحد يتعلم، وليس كل من تعلم يعمل، وليس كل من يعمل يدعو، وليس كل من يدعو يدعو دعوة صحيحة. بعض الناس يكون عصب المزاج ايضا، اول ما تعلم سنة ولا كذا يعني قطع في رقابنا، اسلوب عرضي اسلوب منفر، هذا رجع الى شخصيته وعصبي اصلا حاد حاد. تجد نعم اذا يعني تنظر الى لسانه اذا بالذي يخرج من لسانه السنة، لكن تنظر الى ملامح وجهه اذا هو مقطب الجميع يعقد من ينظر اليه، لا. لكن ترى بعض الناس محياه مع لسانه، هذا مع ايه مع ذاك. وبعض الناس عنده برود ما يلتفت مهما تعبئه ليلا ونهارا بالسنة، بعد ما تقابله بعد سنتين يعني ايه رأيك لا يا اخي ما يعني ولعله برضو انت لسه عنده لعل، واخد بالك لسه ايه لعله. فاذا الشخصيات قد تؤثر، شخصية طالب العلم تؤثر في منح طالب العلم، شخصيته تؤثر ايه تؤثر فيه. وقد ينطبع الانسان على عقل ورصانة وتؤدة وكذا وحكمة فينتفع به في ذلك، واخد بالك. وقد يكون عنده طيش وانفعال وعصبية فلا ينتفع به وإن كان صاحب حق، فلا ينتفع به وإن كان صاحب إيه حق. وهذا معنى خيارون في الجاهلية خيارون فين في الإسلام. ترى بعض الناس مثلا عنده أخلاق جاهلية وكان يعني من الناس بقى لهم بتوع يعني على عربدة وكذا، ولكنه مثلا تاب من ذلك ودخل المساجد وبقى من أهل الصلاة وكذا، ده يفضل معاه. أول ما تثيره ترى أمامك رجلا واقفا بالإيه مش بقى بالميدان، ترى رجلا واقفا بموقف السيارات، وهو إيه وهو معك في الصلاة ومعك في المسجد وربما معك في حلق العلم، لكن عاد إليه ها طبعه وشخصيته التي ينطوي إيه؟ التي هو منطوي عليه. ودول ولهذا هؤلاء يحضرون يعني. واخد بالك ما تحاولش يبقى برضو تكلم الواحد من دول برضو إياك أن تثيره أه؟ لأن أنت عارف لو أثرته عاد إلى أمره الإيه؟ إلى أمره الأول. وبعض الناس لا سبحان الله تراه بعيدا عن المساجد لكن على شخصية وهدوء وحكمة تود لو كان هذا من أهل المساجد، لو كان هذا طالب علم له قبول عند الناس ولو حضوره ولو فصاحته ولو حكمته ولو يعني سؤدده الذي ينتفع به. ولهذا بعض الناس إذا استقام على السنة يكون ركنا فيها. شوف انظر كيف انتفع الإسلام بإسلام عمر، لم يكن إسلام عمر كإسلام أي أحد، ووجود أبي بكر في أول الإسلام ليس كوجود عمر، ووجود خديجة في أول الإسلام ليس كوجود غيرها. فسبحان من رتب الأمور. شوف شخصية خديجة خديجة مش قبلت النبي بوحي، يعني قالت أنا مش هرد ده رسول الله، هي ما تعرف كان رسول ولا غير رسول. لكن انظر أول ما يأتي النبي شوف إلى رصانة العقل، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والاستدلال بقى بالأمور إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعن. لكن شوف لو إنها امرأة باية تعالى ما أنا قلت لك أنا كذا ما هو ده اللي قالنا، ما هو ده اللي كذا. وخد بالك زي ما قد تفعل بعض أخواتي الآن بعد الوحي بألف وربعمائة سنة، بعد الوحي بألف وربعمائة سنة وقدامها سلسلة بقى الصحابيات والتابعيات والعالمات والفقيهات سلاسل، ومع ذلك ممكن تغيب عن ممكن تحضر لك درس مثلا مرة. الأول احنا كل أسبوع نروح درس ولا ايه؟ لا، اعمل عمل إضافي، احنا عايزين نربي العيال، العيال عايزين يدخلوا وعندهم دروس وعندهم، تدخل البيت كأنك داخل أصلا يعني مصحة ايه نفسية، مستشفى مثلا، حاجة تتعقد، والعيال ودروس العيال والعيال عملوا والعيال راحوا وهنعمل والعيال مش عارف كذا، طب وهنعمل ودفاتر التوفير ونعمل العيال، وما يجي العيال يتجوزوا وما يجي العيال يتطلقوا وما يجي العيال مش عارف ايه، تحس ان انت خلاص هتمسك راسك، مستقبل العيال ده حاجة تانية خالص، والواد ذاكر والواد ما ذاكرش والواد يعمل والواد ما سواش وكذا. لا تسألوا عن شيء، اذا قلت لها كنت في درس لو احنا ناكل من الدرس هنشرب من الدرس، هذه ما تصلح. ولهذا من توفيق الله برضه سبحان الله تجد طالب العلم الموفق وراءه براءة تعينه، لأن طلب علم طبعا طويل، ما هو أصل اللي متجوز العلم ده مش متجوز أربعة، ده متجوز تسعة، يعني طالب العلم ده متجوز تسعة، ما هو بيذاكر يا إما بيحضر يا إما جاي يذاكر، إذا دخل الباب افتح الكتاب، إذا دخل من الباب قاعد، وإذا خرج عند الشيخ، وإذا عمل وإذا سوى، والتلفون اللي بيجيله ممكن يقعد نص ساعة يتكلم على الأخ في المسألة الفلانية ولا يعمل مش عارف ايه ولا، يبقى اذا حياته كلها كانوا متزوج تسعة نساء. فده ما كانش عنده ايضا امرأة يعني على هذا المنهج، بلاش على هذا العلم. ولهذا انا انصح يعني ليجي يختار زوجة تانية او يختار زوجة اولى، ليس باللازم انها تكون بقى طالبة علم حافظة البخاري وحافظة مسلم وحافظة، لا مش دي المقومات فقط الحقيقة، لكن مقومات الشخصية نفسها، امرأة رصينة، امرأة عاقلة، امرأة تعرف الهدف، كلم معاه دردش معاه هي على هذا الهدف ولا لا، إن كانت على هذا الهدف اظفر بها، مش لازم انها تكون يعني بخاري ومسلم وابو داود والترمذي وتكون كذا، لا مش لازم، لكن المهم تكون ايه على نفس الطريقة والهدي والسمت. فإذا مسألة الشخصية مسألة مهمة جدا، هناك شخصيات تزيدها السنة نورا وبهاء، وهناك شخصيات تضع فيها السنة لكن سبحان الله أصل هذه الشخصية لا ينتفع به، لا ينتفع به. ولهذا إذا نظرت إلى العلماء تجد شخصيات العلماء تتوافق مع هذا الأمر سبحان الله. انظر مثلا إلى ابن باز، صفات ابن باز الشخصية تتناسب مع هذا، صفات ابن عثيمين الشخصية، صفات الألباني الشخصية، وهكذا، حتى إنك لا تجد الإيه الطريقة تؤثر. يعني مثلا طريقة إذا جاء يرد ابن باز على مخالف، وإذا جاء مثلا يرد الألباني على مخالف، وإذا جاء مثلا الشيخ مقبل يرد على مخالف، هتجد لكل واحد أسلوب في كتابته تؤثر فيه شخصيته، ولو إن كل عبر تعبير الحق. يعني مثلا تجد الشيخ ابن باز مثلا عنده نوع هدوء ونوع يعني كذا. ولهذا ممكن مثلا يقول مثلا ومثلا الشيخ فلان حفظه الله ووفقه الله كذا وكان الأجدر به مش عارف ايه وكذا خد بالك. لكن مثلا ممكن مثلا تقرأ في مقدمات كتب الشيخ الألباني تجد ما يصرك من هذا الايه من تتبع هؤلاء المتعالمين مما يكون فيه شدة يعني تفضح أمرهم ومخططاتهم. تجد الشيخ مقبل على طول عنده التصريح وهذا عدو للسنة وهذا من المبتدعين وهذا من كذا، يعني هو أرفع كمان رتبة في البيان وفي الشدة من الشيخ الألباني. تجد كل واحد وإن كان مؤدى هؤلاء جميعا إيه واحد، لكن هذا لعله يعود إلى ذات الإيه إلى ذات الأمر. ولهذا تجد الطبع الذي كان عند عمر ليس كالطبع الذي عند الصديق، ونفع الله الإسلام بطبع عمر ونفع الله الإسلام بشخصية الصديق رضي الله عنه، كما نفع الإسلام بشخصية أحمد، كما نفع الإسلام بشخصية شيخ الإسلام وهكذا. فالحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام وضع لذلك ضابطا ألا وهو إيه؟ إذا فقه. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم العلماء قالوا، وهذا مروي عن بعض التابعين، قالوا والسنة وحي، والسنة وحي، لكن الوحي هذا لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه، فهي وحي، في السنة وحي كالقرآن. وهذا وارد أظن عن قتادة. نعم لا، كلمة مثل إذا قصد يعني التلاوة يعني بمعنى البلاغ والبيان لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، لكن إذا قصد إن اللفظ من الله لا. إنما يقال بقى زي إيه الحديث القدسي، نعم لفظه من الله تبارك وتعالى ولكن لا يتعبد بتلاوته، هذا في القدسي فهو كلام الله عز وجل لكن ما يتعبد بتلاوته. إنما السنة هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا بوحي يعني إيه؟ يعني أن هذه موحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها إما أصالة وإما إقرارا، لأن النبي كان إذا يعني وقع شيء قد يعاتب فيه قد يراجعه الوحي أحيانا فعاد إلى الوحي. أما يقال يعني يتلى إذا قصد يتلى يعني أننا نبلغه ونبينه نعم، إنما إذا قصد إن لفظ من الله لا، ليس لفظ السنة من الله، إنما السنة وحي كالقرآن تماما، السنة وحي كالقرآن. يسأل يقول كيف نضبط احترام الشيخ أو العالم وتبجيله وبين الغلو فيه؟ هذا أمر واضح، احترام العالم أو تبجيل العالم أو توقير العالم هذا من توقير العلم وما يحمله العالم، ليس توقير العالم من شخصه ولذاته، وإنما توقيره إنما يكون لما يحمله من علم. توقيره هو أن يعامله بلطف و أن يتأدب معه ولا يتقدم بين يديه وأن يعترف له بالجميل عليه وأن يحسن إليه، وليس أولى من نبي الله موسى عليه السلام الذي هو كريم الرحمن، ومع ذلك لما أتى الخضر ماذا صنع معه؟ تأدب معه وبجله واحترمه وعرض عليه السؤال بغاية الرفق والحنو، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا إلى آخره، هذا من احترام العالم. أما الغلو فيه أن تبالغ فيه فتدعي فيه العصمة، إذا قال قولا لا 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 يقبل لا يقبل هذا القول النقاش ولا المراجعة، هذا وحيد. الأمر الثاني أنك قد تتبرك به فقد يتمسح الإنسان بالشيخ أو يظن به بركة معينة من هذا الوجه مثلا، أو يدعي أنه أعلم أهل الأرض ودون دراية بمن بعلماء أهل الأرض أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هذا غلو، هذا من الغلو في الشيخ. وإنما الشيخ عالم دلك على الخير لكنه ليس معصوما، تفعل معه من التوقير والتبجيل ما نص عليه الشارع، ولهذا يرجع في ذلك إلى كتب الأداب، وقد شرحنا كثيرا منها تبين كيف كان يحترم العالم ويتأدب معه، لكن في نفس الوقت ما يغلو العبد فيه بادعاء العصمة فيه أو بدعوة أفضل أهل الأرض أو بهذه الأشياء، فهذا ليس من احترام العالم. يقول تقبيل يد العالم أو كذا، تقبيل يد العالم هذا صار عليه أدب العلماء، ولكن هذا من جهة يعني الجواز أو كذا، ولكن مع وتقبيل رأسه، وقد كان هذا يفعل بالعلماء سلفا وخلفا، ولكن ترك ذلك هو الأولى، ترك ذلك هو الأولى والأفضل. نعم. يقول يسألني بعض الإخوة لمن نترك الساحة، لسه أنت عايش زمان يا رجل، لمن نترك الساحة؟ ترك لرب العالمين سبحانه وتعالى يدبره كيفما شاء، أنت ما لك دعوة بالساحة، أنت خلي اهتم بنفسك، أنت ما لك شأن بالساحة، اهتم بنفسك أنت وانتفع وانفع أمتك بما دلك عليه الكتاب والسنة، لكن تهلك نفسك وتعصي الله وتبتعد عن منهجه من أجل الساحة، وما الذي في الساحة من شر أكثر مما عندك؟ هل في الساحة من شر أكثر مما عندك؟ لمن تترك الساحة؟ للديمقراطيين؟ أنت ديمقراطي. لمن تترك الساحة؟ لمن يرون ولاية المرأة؟ أنت تولي المرأة. لمن تترك الساحة؟ للكذابين؟ أنت تكذب. هل من تعلم العلوم الدنيوية يكون مثابا مثل الطب والهندسة؟ كل ما فيه نفع للمسلمين يكون الإنسان مثابا عليه إذا نواه، إذا نواه. ماذا يعني مصحف بن مسعود أو معاذ أو غير ذلك؟ ونحن وهل تصح القراءة بها؟ مصحف بن مسعود يعني القراءة التي قرأها ابن مسعود وجمعها، وضع مصحفه أو يعني الذي كتبه في صحيفته في وأوراقه، هذا يعني بمصحف بن مسعود، مصحف أبي، مصحف ابن عباس، يعني في الأوراق التي كانت مكتوبة عند ابن عباس أو ابن مسعود. ولكن كل هذا أمر عثمان ب يعني حرقه، وبقي المصحف الأم الذي اجتمعوا عليه. يقول هل أنتم ما موقف حضرتكم من قناة البصيرة وهل ستشاركون فيها؟ والله مسألة قناة البصيرة نرجو الله عز وجل أن ينفع يعني بها، وهي إن شاء الله ستحوي مجموعة من مشايخ السنة إن شاء الله، ولكن مسألة المشاركة فيها ليس بعد يعني قررنا العودة إلى الفضائيات، هذه واحدة. الأمر الثاني أننا لنا شروط قبل أن نشارك، إن تحققت فبها ونعمت، وإن لم تتحقق فسنبتعد، لأننا لا يلدغ المؤمن يعني من جحر مرتين، حتى ولو كان فيها من مشيخ السنة من كان فيها، لكن هناك ضوابط وأمور أيضا في عرض السنة وطريقة عرض السنة، وأيضا المنهج الذي تقوم عليه القناة بحذافيره، لأن ما عاد يصلح السنة إلا قليلا، لا بد أن تكون السنة صافية. وإن شاء الله إحنا نحسب بإذن الله أن هذه القناة ستكون على ذلك إن شاء الله، نحسبها إن شاء الله، ولكن أيضا لعل هذا يكون لاحقا بإذن الله بعد ذلك. طيب، تقدم لخطبتي. نعم، تقول يا العلم وليه؟
الدنيا
وعلم
الطب والهندسة
والشريعة. ما في إشكال. لا، ما في إشكال، يكون طبيب عالم، يكون مهندس عالم. يقول تقدم لخطبتي، تقول تقدم لخطبتي أخ متزوج وأقترح أن أتعرف على زوجتي، وأنا أشعر أنها مثل أخواتي، وأنا أقترح ألا تتعرفي عليها في أول الأمر. أنا أقترح ألا تتعرفي عليها أولا، خلي التعرف بعدين، خلي التعرف بعدين. فإذا كنت
هو اللي بيقترح
أن يتعرف، قلت تقدم لخطبتي أخ متزوج
واقترح،
يبقى خلي بالك من همزات الوصل القطع يا أشرف، واقترح هو يعني بيقترح واقترح أن أتعرف على زوجته وأنا أشعر أنها مثل أخواتي، كما قلنا ونحن نقترح على يقع التعارف أولا، بعدين إن شاء الله، بعدين إن شاء الله، بعدين. ولكن يعني جزاء الله خيرا على هذا أن تتزوج يعني رجل متزوج، وطالما ترجو خير سوف يحصل خير بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. يقول: ما هي أفضل طريقة لحفظ العلم وترتيب الوقت والبحث والمذاكرة؟ أفضل طريقة أولا الوقت نفسه، استغلال الوقت وتنظيم الوقت، وتنظيمه على حسب حالة الإنسان. الناس يتفاوتون، في واحد متفرغ فيجعل له منهج خاص، وفي واحد عنده دوام مثلا 10 ساعات في اليوم، 7 ساعات، 8 ساعات، برضه ينظم له وقته على حسب الفراغ الذي يكون عنده. تنظيم الوقت يبارك الله عز وجل بسببه في استغلاله. أما أن تترك الوقت ولو كنت متفرغا لكن تترك نفسك العنان هكذا يعني مثلا دون تنظيمه، سيفوت أو سيضيع منك بركة الوقت. لكن أنا ما رأيت الحقيقة يا أخوان أفضل، شوف، لا في التلقي يعني في طريقة المذاكرة، ولا في طريقة الممنهجة، ولا في طريقة التدريس أفضل من المدارس النظامية، أفضل من المدارس النظامية. مسألة الحصص والمناهج والمدة الزمنية وهكذا. فأنا مثلا أجي أدرس هذه المادة ربع ساعة، نصف ساعة، 3-4 ساعة كذا، تشعر بالبركة. يوم دراسي 7 ساعات طلعت بإيه؟ ب7-8-9 مواد زي ما كنت في يوم الدراسة. يعني ناس يقول لك يا سلام، ده مثلا احنا بندرس مثلا 5 كتب في الدرس او 6 كتب في الدرس. طيب انت كنت بتدرس هذا اصلا يوميا في المدرسة، بتدرس يوميا كده، عندك 7 حصص، 7 حصص رياضيات وعلوم وكذا، كل حصة 3/4 ساعة، ايه الاشكالية في ذلك؟ لكن لما ابتعد الناس عن طريقة المنهجية في الطلب والتدريس صعب هذا، خد بالك، صعب هذا. ادي واحد. 2، طريقة الطلب. انت بتعمل ايه في المدرسة؟ عندك حوالي مثلا، تخيل مثلا ممكن 12-13 كتاب في الفصل الدراسي الواحد، يعني في حوالي مثلا 5 اشهر او 4 اشهر، خليه بمجموع السنة، يعني عندك حوالي مثلا 10 كتب حتى في السنة كلها، 10 كتب في 8 اشهر تخلصهم، تمتحن فيهم، وكل كتاب من الغلاف الى الغلاف، خد بالك. يبقى الفترة الزمنية مع تقرير هذا، هذا ايضا طريقة مهمة جدا في طلب العلم. برضو لما تيجي تذاكر حط لنفسك في وقت للقرآن ومراجعته، في وقت للتلاوة، يعني مثلا حط لنفسك مثلا وليكن وردك مثلا 3 اجزاء او كذا، مع اذا كنت حافظ خلاص الحمد لله، ما لم يعد هناك فرق بين ورد الحفظ وورد الايه التلاوه. لكن لو بتحفظ انت جديد يبقى للحفظ مثلا تخلي نصف ساعه بالساعه، والتلاوه مثلا نصف ساعه، يبقى كده ساعه قران. النصف ساعه زي ما تجيب بقى فيهم، تجيب وجهين، نصف وجه، لكن تحط نفسك حد ادنى، نصف وجه مثلا لا تقل عنه. لكن لو انه زاد معك الى وجه ماشي خير، وجه ونصف خير. هذا بالنسبة لمحفوظ القرآن. تيجي لمحفوظ المتون نفس المسألة، بالساعة محفوظ المتون، تجعل نفسك مثلا ساعة هذا محفوظ الايه المتون، يبقى هذا بالنسبة للحفظ قرآنا ومتونا. تيجي للمذاكرة فيها بقى طرق، منها اذا كنت مع شيخ المتابعة مع الشيخ، اجعل مثلا الدرس بتابعه النهاردة، الدروس بتابعه النهاردة، اجعل مثلا ساعة ونصف متابعات، تعيد بسرعة وفي نفس اليوم بحيث اني لا تنسى. وكذلك المعلومة لو رجعتها بعد الشيخ حتى لو تركتها اشهر وكذا تبقى لاصقة. ثم المذاكرة بعد ذلك، المذاكرة يعني على طرق، من اما ان تجعل علما معينا تركز فيه كتابا بعد كتاب، يعني مثلا هتاخد مثلا علم النحو مثلا، يبقى تبدا بالضر اليتيمه، وبعدين مثلا الجرميه، الملحه، شطاره الذهب مثلا، الفيه اللي كذا، يعني تخلي القراءه في هذا العلم مثلا. واما ان تجعلها علوما، تاخد درس في النحو، تاخد درس في الفقه، تاخد درس في كذا، المهم لكن اجعل الوقت مضبوطا بهذا، بالساعه بالساعة، حينئذ ستحصل أو ستجد بركة الوقت. لكن لو تركت الأمر كده هيمر اليوم كله وانت أصلا ما قرأت وردك في التلاوة، ما قرأت وردك في التلاوة، فلا بد من هذا الأمر. يقول ما معنى قول وكيع رحمه الله: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث، ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر. أيوة نعم، محدث يعني مخلوق، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم القرآن يعني محدث، أي من فعل البشر ومن كلامهم ومن إحداثهم، واخد بالك، وليس من كلام الله عز وجل، ومن زعم هذا فقد كفر. أما أن القرآن محدث بمعنى أنه حديث النزول من ربه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ما يتيم من ذكر من ربهم محدث، فهذا معناه ليس مخلوق، ولكن محدث معناه أنه حديث النزول من ربه سبحانه. فإن الله عز وجل تكلم بالقرآن بمشيئته، بمشيئته، ونحن نعلم أن أحد الكلام سواء من القرآن أو غيره تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ما معنى قول أبي حاتم الرازي: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. صحيح، الناس مؤمنون في أحكامهم، يعني نجري عليهم الظاهر فنقول هذا مؤمن بحسب الظاهر، لكن حقيقة هذا عند الله القبول وعدمه، وهل في مانع، هل ما في مانع، الله أعلم. فهذا عند الله عز وجل حقيقته، ولهذا ما يقال إنه مؤمن حقا إذ لا يعلم حقا هذه إلا الله، ولا يقال مؤمن عند الله إذ لا يعلم عند الله إلا الله، لكن يقول هو مؤمن بالله حقا، نعم أنا مؤمن، هذا إخبار عن اعتقادي، فأنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما كان بعض السلف يقول، يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا أقول أنا مؤمن إيه، أنا مؤمن حقا أو أنا مؤمن كذا. نعم. قال في حديث معاوية بن الحكم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا هذا، إنه هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. ما هو الشاهد من هذا الحديث على أن القرآن كلام الله ووجه الدلالة؟ فإن كان قوله لا يصح فيه شيء من كلامنا هذا، وإنما هو قراءة القرآن، فما معنى ذكر التسبيح والتهليل؟ أيضا التسبيح من القرآن والتهليل من القرآن، ففي القرآن سبحان الله، وفي القرآن الحمد لله، وفي القرآن لا إله إلا الله. هذا هو المراد، يعني هذا هو المراد، أن هذه الكلمات من الذكر راجعة أيضا إلى القرآن، راجعة إلى القرآن، فلا يصح فيها شيء من كلامنا إنما هو القرآن، فدل هذا على أن القرآن ليس من كلامنا إنما من كلام ربنا سبحانه وتعالى. والتسبيح هذا أيضا في القرآن، والتحميد وكذا هذا في القرآن، ولهذا العلماء يقولون في بالنسبة للكلام في الصلاة: لو كان من جنس ما في الصلاة ما تبطل به الصلاة، حتى لو قلنا على خلاف السنة في بعض الأحيان، يعني لو قال مثلا رجل في غير موضع تسبيح قال سبحان الله، يعني مثلا رجل بعد الفاتحة قال سبحان الله والحمد لله ثم قرأ سورة، هل تبطل صلاته؟ ما تبطل. ليه؟ لأن الذكر الوارد هذا من جنس ما في الصلاة، فالصلاة إنما التسبيح والذكر والطاعة. لكن لو قال وهو بعد الفاتحة مثلا قال أنا هروح البيت النهاردة وكذا وكذا، خلاص بطلت صلاته، لأنه ليس من جنس الصلاة هذا، ليس من جنس الصلاة هذا. فكذلك التسبيح والتحميد والتكبير هذا من جنس الصلاة، من جنس ما في القرآن، وإن كان من كلامنا هو، وإذا كان هذا من كلامنا، وإن كان هذا من كلامنا، لكن هذا من جنس ما في الصلاة. نعم.
لو قال بلى بعد قول الإمام عليه الصلاة
والسلام.
بقى
هذه سهلة، لأن ورد بها بعض الآثار، وإن كان بعض العلم ضعيفها، لكن هذه ما فيها إشكال. هذا كالدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى عند مرور آية رحمة، آية عذاب، آية كذا. نعم. قال الإمام أحمد: وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، يعني كيفية معلومة، يعني كيفية معلومة، وليس إن هو بلا صفة أو بلا كيفية، له كيفية وله صفة، لكن هو يريد هنا بلا معلومة بالنسبة لنا، كيفية معلومة بالنسبة لنا، وحد يعني حد مخلوق، حد مخلوق كما هو الحد عند الناس. نعم. من تونس يسأل: هل يجوز أخذ القرآن على يد من يرى الخروج على الحكام؟ علما أنه متقن ويصعب الحصول على غيره. الآن تعلم القرآن صار متيسرا، المشايخ على المواقع الآن وصار في تعليم القرآن بطرق كثيرة ومتعددة، لكن من يرى خروج الحكام لا تجلس عنده. كيف تجلس عنده؟ لا تجلس عنده، والقرآن إن شاء الله طرقه كثيرة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.